قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله من المسلمين والمؤمنين أحييكم جميعا بتحية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أنجح أبناء المسلمين اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين واجعلهم بآبائهم وأمهاتهم بارين. اللهم يسر عليهم العسير اللهم يسر عليهم العسير واجعلهم بحولك وقوتك من الثابتين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد عباد الله مع الدرس 35 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعيش ليلتنا هذه مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نبينا في حجة الوداع مع نبينا في حجة البلاغ مع نبينا في حجة الإسلام. نعيش هذه الليلة فيما بقي لنا من كلامنا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستمتعين بالكلام عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت الوفود من كل ناحية وأضحت الجزيرة مؤمنة موحدة ودعائم الإسلام أصبحت في الدنيا سارية واستقرت الأمور للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أبان النبي لأمته شرائع الإسلام لا بالقول فحسب بل إن رسول الله بين الشرائع قولا وعملا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يبق من شعائر الإسلام إلا شعيرة الحج هي التي لم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة كيف تقوم بهذه الشريعة. لهذا كان من الضروري أن يقوم النبي بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأداء هذه الشريعة معلما أصحابه ليعلموا من جاء من بعدهم من المسلمين، وبهذه الشريعة يكون النبي قد أقام الدين وعلم الدنيا كلها دعائم الإسلام وشرائع الله عز وجل من صلاة وصيام ثم زكاة وآخرها كان الحج. لهذا كان من الضروري أن يخرج النبي بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعيش الأحداث مع أصحابه قولا وعملا ليبين لهم المناسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن كان النبي أرسل أبا بكر نائبا عنه في الحجة التي وقعت قبل حجة الوداع، وكان ذلك في السنة 9 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج أبو بكر بالمسلمين أولا ليطهر البيت الحرام من بقايا آثار الشرك والكفر والضلال، ثانيا ليقيم للناس الحج على مناسك إبراهيم الخليل، لأن الناس كانوا قد ارتدوا على أعقابهم وغيروا في شريعة الحج وبدلوا في هذه الشريعة، فلم تبق على شريعة الخليل إبراهيم. لهذا أرسل النبي أبا بكر في السنة 9 ليمهد لحجته وليعلن للناس جميعا، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. ثم قال ربنا عز وجل في البيان الختامي: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونادى علي بإذن من النبي يقول: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله فأجله إلى مدته، ومن لم يكن له عهد عند رسول الله فأجله 4 أشهر لا تزيد عن ذلك. فلما اطمأن النبي إلى أن الجزيرة لم يبق فيها مشرك، ما بقي فيها إلا موحد حول البيت، لم يعد هناك أثر للشرك والكفر، فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخروج للحج في هذه السنة، وسماها الحافظ ابن كثير في سيرته بحجة الوداع، لأن النبي ودع فيها الدنيا وودع فيها الأمة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فقد ودع النبي فيها الأمة بل ودع الدنيا صلى الله عليه وسلم. لهذا سميت بحجة الوداع، وفيها سماها الحافظ ابن كثير بحجة البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للناس جميعا: كونوا على مشاعركم كما أنتم، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، من إرث أبيكم إبراهيم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأذان من الله ورسوله، أي بلاغ من الله ورسوله. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا كلها خاتمة شعائر الإسلام، بين فيها ما أحل لهم وما حرم عليهم. بلغ النبي في هذه الحجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الربا وحق المرأة وحق الرجل وحق الأمة على كتاب وحق الكتاب على الأمة وحق الأمة على الله عز وجل، فسميت بحجة البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيها الدنيا ما يجب عليه أن يبلغ ليختم شعائر الإسلام، وسميت بحجة الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حج بعد البعثة إلا هذه الحجة، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال بعض أهل العلم حج مرات كثيرة قبل البعثة. سكر نسيته سكرها كثير أوي. وسميت هذه الحجة بحجة الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حج من المدينة أي بعد الهجرة، وقيل إنه ما حج بعد البعثة إلا هذه الحجة، ولهذا سميت بحجة الإسلام، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال ابن عباس حج قبل البعثة 3 مرات أي على ما كان يحج قومه وأهله من العرب، فسميت بحجة الإسلام لأن النبي ما حج بعد الإسلام إلا هذه الحجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحج ركن من أركان الإسلام 5 وشعيرة من شعائر الدين التي يستكمل بها العبد أمور دينه، لهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه الحج فريضة العمر وتمام الأمر، الحج فريضة العمر وتمام الأمر، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، ولا تكمل شعائر الإسلام ولا أركان الدين 5 إلا بأدائه، لهذا قال ابن القيم فريضة العمر وتمام الأمر يكمل به دين المرء خاصة المستطيع، لا يجب عليه أن يدع الحج لأنه واجب. والحج كما تعلمون أهل العلم أن الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب ففي قول ربنا عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأما في السنة ففي الصحيح من حديث ابن عمر قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان، أو قال وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج كما قال أهل العلم اختلف في أول فرضه ووجوبه، قيل في السنة السادسة وقيل في 7 وقيل في 9، لكن ابن القيم في زاد المعاد قال ما فرض الحج إلا في 10، لأن رسول الله ما كان له أن يؤخر واجبا أوجبه الله، ولهذا ما فرض على الأمة إلا في 10، في 10 التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن أهل العلم كما قلنا في الدرس الماضي اختلفوا هل الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي، هل الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي، إجماع أهل العلم من الفقهاء إلا الشافعي رحمه الله عز وجل أن الحج واجب على الفور، إلا الشافعي ومحمد قال إن الحج على التراخي بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخره في العاشرة، رغم أنه على قول الإمام الشافعي فرض في السنة السادسة ولم يحج رسول الله حتى جاءت السنة العاشرة، فحج حجة البلاغ أو حج حجة الوداع أو حج حجة الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيها في شهر ذي القعدة من السنة العاشرة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه أنه قصد الحج في هذه السنة، فمن أراد أن يلحق برسول الله ويتبعه فليخرج معنا. وأرسل النبي مناديا في كل جهة من بلاد الإسلام يعلمهم فيها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عقد العزم وتجهز للخروج إلى الحج في هذه السنة، فجاء الناس من كل حدب وصوب، جاء الناس من القرى والبوادي من السهول والجبال، جاءوا ركبانا ومشاة، كلهم يتمنى أن يشرف بصحبة النبي ليحج أول حجة في الإسلام مع رسول الله، وكلهم يتمنى أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتشرف بشرف الصحبة مع النبي. فجاء الناس من كل حدب، من القرى والبوادي من السهول والجبال، جاءوا ركبانا ومشاة، كلهم يسبقه قلبه إلى أن يصحب رسول الله في هذه الحجة الخاتمة. وتصوروا معي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن في أصحابه بعد 10 سنوات من الهجرة، بعد 23 سنة من الدعوة، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذن في الناس أن رسول الله يتجهز للخروج بالحج، فصادفت الدعوة هوى في قلوب أصحاب النبي جميعا. في السنة 9 خرج أبو بكر ومعه 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أذن النبي بالخروج للحج اجتمع كما يقول أهل العلم أكثر من 100,000 غير النساء والصبيان، كلهم يحب أن يصحب رسول الله. أبو بكر لما خرج معه 300، رغم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله دعاهم للخروج، لكن كلهم يريد أو يتمنى أو ينتظر متى يخرج رسول الله للحج. فما مرت سنة إلا وأعلمه النبي في أول شهر ذي القعدة أو ذي القعدة من السنة العاشرة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاجتمع جمع عظيم كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما دخل عليه محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب في شباب من شباب الإسلام، دخلوا على جابر بن عبد الله بعد أن ذهب بصره وكان شيخا كبيرا، فسلموا عليه، فسأل جابر عنهم من أنتم، قال فأجاب كل واحد عن نفسه حتى جاء الكلام علي، فقلت أنا محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي، قال فوضع يده على رأسي ثم نزل بيده على زر جيبي الأعلى فأطلقه، ثم على زر جيبي الأسفل فأطلقه، ثم وضع يده على صدري حتى أحسست ببردها، فقال يا ابن أخي سل ما شئت. محمد الباقر ابن علي، زين العابدين، ابن الحسين، سيد الشهداء، ابن علي، أمير الأمراء وأمير المؤمنين. فلما وصل الكلام إلى علي ابن الحسين ابن علي، محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي، وكان شابا قد ناهز البلوغ، فجابر بن عبد الله عرف له قدره، لأنه من آل بيت رسول الله، من سلالة فاطمة بنت رسول الله، وهم المعنيون بقول الله تعالى: ويذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالله عز وجل رفع شأن أهل البيت في الدنيا وفي الآخرة. فلما وصل الكلام إليه أراد جابر أن يعلم الناس بقدر آل بيت رسول الله، وكان بعد موت النبي بزمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: فوضع يده على رأس محمد ابن علي، ثم أطلق زر قميصه ووضع يده على صدره بين ثدييه، وكان شابا قد ناهز البلوغ. ثم قال: سل يا ابن أخي عما شئت. قال: جئت أسألك عن حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال جابر وعقد بيديه تسعة، يعني بسط أصابعه وقبض أصبعا واحدة. قال: مكث النبي في المدينة تسعة ثم تسع سنوات، ثم
تاني تسخنوا وجابوا خلاص خلاص يمين خلاص وجبت.
قال: فجاء الناس ووافقت الدعوة من النبي هوى في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتصور معي في مدينة رسول الله يأتي الناس من كل حدب وصوب، من كل جهة من أرض الدنيا يأتون ليصحبوا رسول الله، وكأنهم يعلموا أنه قد آن الأوان لأن يودعوا النبي العدنان، كأنهم أحسوا بدنو أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن النبي في هذه السنة نزل عليه قول الله تعالى مبينا آخر شرائع الدين وآخر شرائع الإسلام: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحجة. فلما سمعها عمر كما روى النسائي وأبو داود في سننهما أن عمر لما نزلت هذه الآية وقرأها النبي على أصحابه بكى، فقالوا له: ما يبكيك يا عمر، ما يبكيك؟ قال: هذا أجل رسول الله، إن الله ينعى لنا رسوله، لأنه ما بعد الكمال إلا النقصان. اليوم أكملت لكم دينكم، ما بعد الكمال إلا النقصان. كان النبي بيننا سيرفع من بيننا. هذه الآية تنعى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي، وكيف كان حال أصحابه لما خرجوا مع النبي. قلت: ويعلم الله أنني أتصور حالي مع رسول الله. قلت: كانت قلوبهم تسبق أرجلهم،
ليلحقوا برسول الله ويخرجوا معه وينالوا شرف صحبته في الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن أبان النبي مكانة الحج في الإسلام فأخبر أنه ركن من أركان الدين لا يكمل دين المرء إلا به، ثانيا أخبر أن الحج يمحو الذنوب والخطايا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. فضائل الحج ومكانته في الإسلام، ثالثا أن الحج يعتق من النيران، أن الحج يعتق من النيران كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار كيوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار كيوم عرفة، يوم العتق من النيران يوم عرفة. رابعا، الحج ليس له جزاء إلا الجنة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. خامسا، أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، أفضل الأعمال وأحبها إلى الله الحج المبرور كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور أفضل الأعمال. والحج كما في الصحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالت له عائشة: يا رسول الله، إني رأيت أو سمعتك تقول أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أفنحج؟ فقال: أنك تقول إن الجهاد في سبيل الله أعلى وأرفع وذروة سنام الإسلام، أفنجاهد معك؟ فقال النبي: لكنا الجهاد هو الحج، لكنا الحج جهادكن، أي جهاد المرأة هو الحج، فللنساء جهاد وجهادهن هو الحج كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من فضائل ومكانة الحج في الإسلام أن الحج يهدم ما كان قبله كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن عمرا لما جاء ليبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أبسط يدك أبايعك يا رسول الله، فبسط النبي يده ليبايعه على الإسلام فقبض عمرو يده، قال: ما لك؟ النبي قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والجهاد يهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله. عرف أصحاب النبي منزلة الحج، لهذا كانوا ينتظرون متى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحج حتى يخرجوا معه. قالوا: وتجمع الناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي يوم السبت لخمس بقين من شهر ذي القعدة خرج النبي كما يقول أنس كما في الصحيح صلى النبي الظهر بأصحابه في المدينة 4 في يوم السبت 25 من شهر ذي القعدة. صلى النبي الظهر بأصحابه 4 ثم خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه بعد أن لبس رداءه وإزاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ركب ناقته القصواء وخرج من بيته صلى الله عليه وسلم متوجها إلى مكة حتى وصل إلى ذي الحليفة، فصلى بها العصر قصرا ركعتين. يقول أنس رضي الله عنه: صلى النبي الظهر في مدينته 4 تمام، ثم سافر للحج حتى وصل إلى ذي الحليفة، وهي المعروفة في هذه الأيام بأبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة. فنزل النبي وصلى العصر ركعتين لأنه في حال السفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بات ليلته وصلى الصبح بأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما يقول جابر بن عبد الله: خرج النبي على ناقته القصواء وأنا بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنظر بين يديه مد البصر فأرى رجالا ونساء، وأنظر وراء النبي فأرى مثل ذلك، وأنظر عن يمينه وأنظر عن يساره ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيننا على ناقته ينزل عليه القرآن ويعلم تأويله، وما عمل رسول الله عملا إلا عملنا مثله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني به علم بين أصحابه وبين يديه، يعني أمامه، مد البصر رجال ونساء. وخرج النبي في هذه الحجة ومعه نساؤه 9 ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج أبو بكر بأهله، وخرج علي بأهله، وخرج عمر بأهله، الكل خرج ليصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوصل النبي إلى ذي الحليفة فبات هذه الليلة، ثم أصبح الصباح فصلى بأصحابه الصبح، ثم دخل فاغتسل غسل الإحرام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطيبته عائشة كما تقول كما في الصحيح: طيبت رسول الله، أي بالمسك، طيبت رسول الله بالطيب أو بأطيب الطيب لإحرامه لما أحرم ولحله يوم طاف، طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه يوم أحرم ولحله يوم طاف صلى الله عليه وسلم، أي طواف الوداع بعد أن أدى المناسك. تقول عائشة: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطيبته. ثم كما في الصحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن دخل على عائشة وخرج، قال: إنه قد آتاني آت الليلة، إنه قد آتاني آت الليلة، وأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك، إنه قد آتاني آت الليلة وأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك، وهو وادي العقيق الذي بعد ذي الحليفة مباشرة وادي. قال: إنه آتاني آت الليلة وأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك. لهذا قال الحافظ ابن كثير: بعد أن دخل النبي على عائشة بعد أن اغتسل غسل الإحرام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل أن يهل، قبل أن ينوي العمرة ولا الحجة، وقبل أن يرفع صوته بالتلبية، دخل على عائشة فقال: إنه آتاني آت الليلة وأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك وادي العقيق. لهذا قال الحافظ ابن كثير: لهذا أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يصلي الظهر في هذا الوادي الذي أمره ربه عز وجل أن يصلي فيه. قالت عائشة كما في المسند وعند أصحاب السنن بسند صحيح، قالت عائشة: فدخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طاف على نسائه جميعا وخرج واغتسل غسل الجنابة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واغتسل ثم لبس ملابس الإحرام، ثم صلى بأصحابه ركعتين الظهر، ثم صلى بأصحابه ركعتين الظهر، ثم ركب ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع صوته بالتلبية. عندها بدأ حد النبي لما أعلن بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. قال: فرفع الناس أصواتهم بهذه التلبية كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هذه أول مرة، وكانت هذه أول مرة يلبى فيها بتلبية التوحيد، وكان هذا هو النداء الأول الذي جاء به النبي لإبطال ما كان من عادات الجاهلية، لأنهم كانوا إذا أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل النبي هذا الكلام وجاء بتلبية التوحيد شعار الدين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح الإمام البخاري يزيد على هذه التلبية ويقول: لبيك 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 وسعديك، لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. كان ابن عمر يزيد كما في صحيح الإمام البخاري على تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الزيادة، وهي زيادة صحيحة. قال: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى الظهر في يوم الأحد 26 من شهر ذي القعدة، ثم تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي قبل خروجه من المدينة كعادته دائما لا بد أن ينيب على المدينة من يقيم للناس الصلاة ومن يقضي بين الناس، فوكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا دجانة سماك بن خرشة نائبا عنه على المدينة، وخرج النبي بأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما وصل النبي إلى وادي العقيق، وهو بعد أن ركب ناقته القصواء، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل ولبد شعره صلى الله عليه وسلم، لبد يعني جعل فيه شيء يجعله متماسك حتى لا يصاب بالشعر ولا بالغبار، لبده. يمكن الآن بدأوا الأولاد يعملوا التلبيد ده، بيحطوا عليه غرة ولا بلاستيك. نعم، فهم يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن لبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعره، ثم أشعر بدنه وقلدها، البدن وهي الإبل التي أخذها النبي معه، وقد ساق النبي معه 100 بدنة صلى الله عليه وسلم أو يزيد. وكان قد أرسل النبي عليا إلى اليمن حتى يأتي بالبدن مع أبي موسى الأشعري فجاء علي بهذه البد إلى رسول الله، ولكن النبي كان معه بدنة واحدة هي التي صحبت رسول الله مع ناقته، أشعرها النبي في صفحة عنقها الأيمن بأن طعنها النبي بسكين أو شيء حتى سال الدم وتشعر، أي تكون شعارا لأن هذه قد أهداها صاحبها إلى البيت الحرام، يعني لا يقرب منها أحد ولا يعتدي عليها أحد، أشعرها. وقلدها النبي صلى الله عليه وسلم بأن علق برقبتها نعلين حتى تكون أيضا علم، قلدها، أشعرها النبي وقلدها. شو أنتم بتشوفوا دلوقتي صاحب الحصان أو الحمار يعلق في رقبة الحمار حذاء؟ هو واحد اشترى سيارة جديدة مثلا يعلق في وش الناس كده حذاء عشان محدش يحسدها مثلا؟ لا، النبي ما فعل هذا للحسد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا برد العين، إنما فعل النبي هذا إعلام للناس أن هذا قد أهداه صاحبه للحرم، سيذبح في سبيل الله. فساق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البدنة وقلدها وأشعرها، وكما قلنا الإشعار هو أن يضرب صفحة رقبتها اليمنى فيسيل الدم فيصبح هذا علم، أو قلدها بأن يعلق في رقبتها شيء حذاء أو غيره حتى يعرف أن هذا أيضا قد أهداه صاحبه إلى البيت الحرام. ورفع النبي صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختلف أهل العلم بماذا أهل رسول الله، هل أهل؟ منهم من قال إنه أهل بالحج مفردا، ومنهم من قال إنه أدخل العمرة في الحج فجعلها أو فجعله قارنا أو فكان النبي قارنا، ومنهم من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمرة إلى الحج، وكان هذا في مكان يقال له سرف. نسيت أن أقول لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذي الحليفة، لما نزل النبي في الميقات وهو على مسافة 3 أميال من المدينة، يعني قريب، من ذهب منكم ومن الله عليه بالسفر إلى أداء العمرة، المسافة بين المدينة والميقات مسافة لا تتجاوز الساعة بالسيارة أو أقل، 3 أميال، وينزل الإنسان لأداء للغسل أو لصلاة ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما نزل النبي بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فيه دلالة على أن أبا بكر خرج بأهله معه، وممن خرج مع أبي بكر امرأته أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هذه كان أول مولود لها من أبي بكر هو محمد هذا، يعني كأن أبا بكر لم يتزوجها إلا منذ سنة واحدة. أسماء بنت عميس كانت عند من قبل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ طبعا كانت عند جعفر بن أبي طالب، وأنجبت له محمد، أنجبت له عبد الله ومحمد وعون. فلما مات جعفر رضي الله عنه في مؤتة، من الذي تزوجها؟ أبو بكر، فأنجبت له أيضا محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، فيه دلالة على أن أسماء حامل متم لم يمر عليها إلا ساعات ووضعت، كان هذا يدلنا دلالة على حرص أصحاب النبي من الرجال والنساء أن ينالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى صاحبات الأعذار من النساء خرجنا لينلن هذا الشرف العظيم، وأي شرف أن تكون أسماء، بل أي شرف أن يكون محمد بن أبي بكر هو المولود الذي ولد مع النبي في حجة الوداع. وأنا أقول والكلام من عندي أراد الله عز وجل أن يخرج مع رسول الله في حجة الوداع كل أصناف الناس حتى يحدث الحوادث التي تنزل الأحكام بسببها، حتى يتم رسول الله أحكام الإسلام كاملة في آخر سنة أو في آخر أشهر من حياته. فأراد الله أن تلد أسماء حتى تتعلم الدنيا كلها ماذا تفعل من أصابها الولادة في الحج أو العمرة. قال فلما ولدت أسماء فلما ولدت أسماء محمد بن أبي بكر ذهب أبو بكر إلى رسول الله وأخبره بالخبر. ماذا تفعل أسماء؟ تأخذ المولود وترجع يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كيف تفعل؟ المسافة كلها هتأخذ 9 ليالي، ثم يقيم النبي في الحج 4 أو 5 أيام، ثم يرجع النبي، فهي تذهب وترجع ولم ينقطع الدم على عادة النساء 40 يوما، يبقى الفايدة أنها تخرج. فقال النبي له، شوف أول درس أول حكم شرعي، قال النبي لأبي بكر مرها فلتغتسل ثم تهل مع الناس. يبقى تغتسل على نزول الدم وهي تبقى معذورة لا تصلي طوال هذه المدة، لكنها تغتسل كأنها تنوي الحج، ثم تهل مع الناس وتؤدي المناسك مع الناس وترجع، ويكتب لها الحج كمن حجت تماما. هذا أول حكم شرعي. من أصابها عذر من النساء، بل سيأتي الكلام فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم صار النبي بأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا حتى وصل النبي إلى مكان يقال له سرف، مكان يقال له سرف، نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج على أصحابه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. يبقى يهل بعمرة ثم يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر ويتحلل، فإذا جاء وقت الحج أهل بالحج. من لم يسق الهدي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني ليتني ما سقت الهدي، حتى أجعلها عمرة وأتحلل ثم أنوي بالحج من هناك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن ساق الهدي فليدخل العمرة فيه هكذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال المقريزي في إمتاع الأسماع: لم يسق الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا من أصحابه إلا طلحة بن عبيد الله، هو الوحيد اللي ساق الهدي، والباقي كله مفيش، ما معهوش، خرجوا بغير هدي. فقال النبي: اجعلوها عمرة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا اختلف أهل العلم في حجة النبي، هل حج مفردة أم حج قارنة أم حج متمتعة. من قال إنه حج مفردا كما يقول الحافظ ابن كثير رضي الله عنه، يعني أول الأمر، لأن رسول الله أهل أولا بالحج، لبيك اللهم بحج، حتى وصل إلى وادي سرف ونزل عليه حكم آخر، أن من أراد أن يقرن بين الحج والعمرة فليفعل. فقال بعضهم: بل رسول الله حج قارنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ساق الهدي، وهو قال لأصحابه: ومن ساق الهدي فليدخل العمرة في الحج. وشبك النبي وقال: دخلت العمرة في الحج هكذا، وشبك بين أصابعه. قال الحافظ ابن كثير من قال إن رسول الله حج مفردا هذا على أول الأمر لما أهل، ومن قال إنه حج قارنا هذا على آخر الأمر لما أدخل العمرة في الحج، ومن قال إن رسول الله حج متمتعا لأنه كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمتع بالعمرة في الحج، قال إنما يعني التمتع اللغوي، التمتع اللغوي، والتمتع هو أن يتمتع الحاج بأداء العمرة في أشهر الحج. يبقى استفاد بإيه؟ بالخصلتين، بالحج والعمرة، فهو تمتع بالعمرة، استمتع بها، أداها في أشهر الحج، فهو تمتع لغوي. أما التمتع الشرعي هو أن يخرج المرء ويهل عند الميقات بالعمرة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر شعره ويتحلل، هذا اعتمر. ثم إذا جاء اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة وهو يوم التروية يهل بالحج بعدها فيكون تمتع، لهذا قال ربنا عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. مفهوم؟ لهذا اختلف أهل العلم في أفضل المناسك، هل أفضل المناسك أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ أهل العلم على ثلاثة أقوال، منهم من قال إن أفضل المناسك الإفراد لأن النبي حج أولا وأهل مفردا، ومنهم من قال بل هو القران لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه من ساق الهدي فليدخل فيه العمرة هكذا، ورسول الله أهل بعد ذلك بالعمرة مع الحج. ومنهم من قال بل أفضل النسك هو التمتع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، تمنى النبي أنه ما ساق الهدي وجعلها عمرة، وقال أهل العلم وقول النبي مقدم على فعله، والقول مقدم على الفعل، فإن كان النبي قال لأصحابه اجعلوها عمرة وقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، فيكون فيكون التمتع هو أفضل المناسك، وكلها صواب بحول الله الملك الوهاب. قال لما وقف النبي بسرف وقال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وكان هذا خاص بأصحاب النبي في هذا الأوان بعد أن أهلوا مع رسول الله بالحج، لما وصل النبي إلى سرف قال من لم يسق الهدي فليجعلها إيه؟ عمرة، يبقى غيروا النسك. قال إن هذا لا يصلح إلا في هذه المرة، ما ينفعش واحد يخرج ثم يهل بالحج ولما يوصل مكة يقول لا أنا هألم أخليها إيه؟ عمرة، ما يصلح. قال بعض أهل العلم أن هذا كان خاصا بالنبي في هذه الحجة لأن رسول الله كان يشرع لأصحابه وانتهى التشريع فلا يصح بعد ذلك تشريع. قال فدخل النبي على عائشة، هذا الحكم الثاني، دخل النبي على عائشة فوجدها تبكي رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها ما لك؟ قالت يا رسول الله سمعتك تقول لأصحابك ما تقول، عمال يحببهم في التمتع بالعمرة إلى الحج، سمعتك تقول لأصحابك ما تقول وإني لا أقدر على ذلك، قال ولما؟ قالت أنا لا أصلي، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا هو الحكم الثاني، قال لما قالت أنا لا أصلي قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنت من بنات آدم وقد أصابك ما أصاب بنات آدم فافعلي مثل ما نفعل غير ألا تطوفي بالبيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها كوني معنا في حجنا عسى أن يرزقكيها الله، يعني العمرة لأنها مش هتأدي عمرة كده. وقال لها النبي، وهذا هو الحكم الثاني الذي نتعلمه من أحوال أصحاب النبي في حجة الوداع، أن عائشة لما دخل عليها النبي وجدها تبكي، لماذا؟ قالت لأني لا أصلي، ولم تشأ أن تقول إن دم الحيض نزل عليها وهي تكلم النبي اللبيب الفطن، معناها لا أصلي معناها أنه هناك عذر وهو أدب من عائشة، وهي تبكي لأنها ظنت أن من نزل عليها الحيض تروح ترجع تاني، ليس لها حج، كيف تفعل وهي لا تصلي، هل تؤدي الحج؟ فخشيت ألا تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطمأنها النبي وقال لها عسى أن يرزقكيها الله، يعني يرزقك العمرة. وفعلا بعد أن انتهت من مناسك الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر أخرج بأختك إلى التنعيم وادخل وافعلي العمرة، وانتظرها النبي حتى أدت عمرتها ثم عاد بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد، عباد الله، كان هذا هو الحكم الثاني من أحكام الحج والعمرة، أنه إذا حاضت المرأة بعد أن أهلت بالحج أو العمرة تؤدي جميع المناسك وهي على حيضها، وتهل من الميقات، تلبي من الميقات، لا تتجاوز الميقات حتى تهل بالحج أو بالعمرة، ثم تدخل إلى مكة فتصنع ما يصنع الحاج والمعتمر غير ألا تطوف بالبيت، فتؤخر الطواف بالبيت حتى تطهر فتغتسل ثم تطوف بالبيت، وحجها صحيح وعمرتها صحيحة. وسار النبي بأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصل إلى مكان يقال له ذي طوى، وهو على مسيرة ليلة واحدة من مكة، فنزل النبي وبات هذه الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطوال مدة سفره كان النبي يصلي الأربع ركعتين، أي يقصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصل إلى ذي طوى بات هذه الليلة، ثم أصبح فصلى الصبح بأصحابه، ثم دخل فاغتسل صلى الله عليه وسلم غسل دخول مكة. كل هذه تسمى من الأغسال المستحبة، غسل النبي للإحرام هذا مستحب، الغسل لدخول مكة من الأغسال المستحبة ليست واجبة، يعني لا يجب على من اعتمر أو حج أن يغتسل غسل الإحرام، ولا يجب عليه أن يغتسل لدخول مكة، هذه كلها من الأغسال المستحبة. اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل دخول مكة، ثم دخل النبي مكة بعد أن صلى بأصحابه الظهر، فدخلها نهارا جهارا وهو يلبي، لم ينقطع تكبير أصحاب النبي منذ أن خرجوا من ذي الحليفة إلى أن وصلوا إلى مكة 9 ليالي وهم يكبرون وهم يهلون ويلبون، وترتج الدنيا لتلبيتهم حتى تسمع الدنيا كلها هذا الإهلال وهذه التلبية بالتوحيد، حتى كأن الجبال تؤوب معهم وتردد السماوات العلى مع أصحاب النبي وهم يقولون لبيك اللهم لبيك. وتصور معي أكثر من 100,000 يسيرون وهم يلبون في وقت واحد وآن واحد، كيف تكون حال التكبير وحال التلبية في هذه الدنيا في هذه البلاد في تلك الأثناء وهم يمرون؟ حتى قال بعض أصحاب السير، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يمشي بعد أن خرج من ذي الحليفة كلما مر على أهل بلد خرج معه قومها ليصحبوه، يعني خرج النبي 100,000، فما إن وصل إلى مكة حتى ربما وصل العدد إلى 200,000، والله عز وجل أعلى وأعلم. قال فوصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة فدخل جهار النهار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلها من الثنية العليا، من الثنية العليا من مكان يقال له كذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يلبي وأصحابه يلبون. وكان دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة في يوم الأحد الرابع أو الخامس من أول شهر ذي الحجة، خرج النبي يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل النبي إلى مكة صلى الله عليه وسلم يوم الأحد في لأربع مضين أو لخمس مضين من شهر ذي الحجة، خرج النبي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، هذا من شهر ذي القعدة، ثم الخميس والجمعة والسبت والحد من شهر ذي الحجة، كما قال أهل السير دخل النبي مكة في يوم الأحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأربع مضين من شهر ذي الحجة، يعني من أول شهر ذي الحجة. دخل النبي من باب بني شيبة، فلما وقعت عينه على البيت الحرام رفع النبي صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وطهارة وبرا، وزد من زاره أو من حج أو اعتمر تشريفا وتعظيما وبرا. وهذا الحديث في سنن النسائي وعند البيهقي بسند فيه كلام، يعني ليس صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن وقعت عينه على البيت الحرام إلا قطع التلبية وأخذ يكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل البيت النبي راكبا ناقة صلى الله عليه وسلم من باب يقال له باب بني شيبة، وبدأ أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطواف بالبيت سبعا، فبدأ بمناسك العمرة أو الحج بعد أن وصل النبي إلى مكة. ونقف مع نبينا على أبواب الحرم حتى ندخل معه في اللقاء القادم لأداء فريضة الحج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متعلمين مستمتعين مقتدين به صلى الله عليه وسلم، سائلا ربي أن يمن علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين بحجة مبرورة وعمرة قريبة وعمل مقبول وسعي مشكور. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا في دار كرامته، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعت، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي كل زلة وخطيئة، وأن يجزيكم خير الجزاء على صبركم واحتمالكم لما سمعتم من أذى، وأسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.